محاضرة بعنوان
أحكام اليمين والحلف بالله
لفضيلة الشيخ ياسر حسن الحسني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموضوع حديثنا اليوم معكم أيها الإخوة عن أحكام في الحلف بالله واليمين. ومن المعلوم أيها الإخوة أن اليمين والحلف عبادة عظيمة لا تصرف إلا لله عز وجل، وقد جاءت النصوص الشرعية مبينة لنا أحكاما كثيرة تتعلق بالحلف واليمين، ولذلك سنذكر شيئا من هذه الأحكام في خلال درسين، هذا الدرس والدرس الذي سيأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله. وقبل أن نبدأ ببيان أحكام اليمين والحلف بالله، لا بد لنا أن نتعرف معا على معنى اليمين ومعنى الحلف. اليمين أيها الإخوة بمعنى توكيد الكلام باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. والمقصد والحكمة من اليمين أو الحلف بالله عز وجل أن يحمل الحالف المحلوف له على تصديق كلامه وعلى عدم تكذيبه، أو أن يحمل الحالف نفسه على العمل أو الإقدام على أمر معين أو على ترك عمل معين والإحجام عنه. وكذلك من مقاصد اليمين والحلف بالله أن يحمل المحلوف له على أمر معين. ولذلك خلاصة الكلام على معنى اليمين هو توكيد الكلام باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الفقهاء والعلماء مسائل كثيرة تتعلق بالأيمان وبالحلف بالله عز وجل، سوف ننتقي ونختار بعض المسائل التي تدعو الحاجة إلى معرفتها. المسألة الأولى من مسائل موضوع اليوم حكم الإكثار من الحلف. نشاهد ونلاحظ أن بعض الناس يكثرون من الحلف بالله، في كل كلمة، إذا جلس حلف، وإذا خرج حلف، وإذا تكلم حلف، وخصوصا في حالات البيع والشراء. فما حكم الحلف أو فما حكم الإكثار من الحلف بالله عز وجل؟ الأصل أيها الإخوة أن المسلم يجب عليه وينبغي له أن يحفظ يمينه، لقوله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين يكون على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى حفظ ابتداء اليمين، والمراد بذلك ألا يكثر من الحلف باليمين إلا لمقصد شرعي أو لأمر مباح. والقسم الثاني أو الحالة الثانية حفظ اليمين في وسطها، وذلك بعدم الحنث وعدم مخالفة اليمين إلا لأمر مشروع مباح. والقسم الثالث أو الحالة الثالثة حفظ اليمين عند انتهائها، أنه إذا حلف وحنث في يمينه فيجب عليه أن يأتي بالكفارة. فقوله سبحانه وتعالى: احفظوا أيمانكم، أي عند ابتداء اليمين بعدم الإكثار، أو عند وسط اليمين بعدم الحنث، أو عند الانتهاء من اليمين وذلك بالتكفير في حالة الحنث. ولذلك جاءت النصوص الشرعية مبينة لنا هذه المسألة، وهي مسألة الإكثار من اليمين، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقد ذكر علماء التفسير أن اليمين تكون عرضة إذا أكثر الحالف باستخدام في كلامه باستخدام اليمين أو القسم في حق أو في باطل، في جميع حالاته سواء كان محقا أو كان مبطلا، فإنه يكثر من الأيمان بدون حاجة وبدون دعوة، وهذا يدخل في قوله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولذلك ذكر علماء العقيدة والتوحيد بابا كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد باب ما جاء في الإكثار من الحلف بالله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الإكثار من الحلف ومن اليمين بدون حاجة وبدون مبرر دليل على عدم تعظيم المحلوف به وهو الله سبحانه وتعالى. فمن أكثر الحلف بالله بدون حاجة هذا دليل على عدم تعظيمه لله، وعدم التعظيم يخالف كمال التوحيد. ولذلك من أكثر من الأيمان بدون حاجة وبدون مبرر هذا قد أخل بكمال توحيده. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يحلف إلا على حق أو أن يحلف في موضع الحاجة. ولذلك ذكر علماء الحديث أن المواضع التي أقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم مواضع معدودة، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الأيمان بدون حاجة وبدون مقصد شرعي. وقد جاءت السنة النبوية بالتحذير من الإكثار بالحلف في مواضع معينة كحالة البيع والشراء. ومن المعلوم أن في حالة البيع والشراء وفي حالة المعاوضات أو في حالة الأموال يكثر الناس في العادة من الحلف، وكثرة الحلف في هذا الموضع مما توقع الإنسان إما في الكذب وإما في امتهان اسم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواضع. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف في موضع البيع والشراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وهذا وعيد، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عائل مستكبر، وأشيمط زاني، ورجل جعل الله عرضته فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. وهذا وعيد عظيم أيها الأخوة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زاني، أي الرجل كبير السن إذا وقع في الزنا فإنه ممتهن، لأن كبر السن من المفروض أن يكون هذا كبير السن، كبره في السن مانعا له من الوقوع في الفاحشة والزنا بخلاف الصغير. وعائل مستكبر أي الفقير المتكبر، فعلى ماذا يتكبر وهو محتاج وهو فقير. وكذلك رجل جعل الله عرضته في يمينه لا يبيع إلا بيمين الله ولا يشتري إلا بيمينه، فهذا من الثلاث الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الحلف في البيع والشراء ممحقة للبركة، هي تنفق السلعة تروج السلعة لكن لا بركة فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التجار هم الفجار، التجار هم الفجار. فقال الصحابة يا رسول الله ألم يحل الله البيع؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى، ولكنهم، أي سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب فجور بعض التجار، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. ولذلك في مثل هذه المواضع لا ينبغي لا للشاري ولا للبائع أن يقسموا بالله أو أن يحلفوا بالله سبحانه وتعالى. كذلك من المسائل المتعلقة باليمين حكم الرضا لمن حلف له بالله. أحيانا تأتي بعض المواقف فيحلف لك بالله، كان يأتي لك شخص ويقول والله ما فعلت أو والله فعلت، فما حكم تصديقك ليمينه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله فلم يرضى فليس من الله، من حلف له بالله فلم يرضى فليس من الله. وقد أخبر أهل العلم أن الرضا بمن حلف له بالله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحالة الأولى أن يكون الحالف أو أن يغلب على المحلوف له من حال الحالف أنه صادق، فهذا يجب أن يرضى بيمينه ولا ينبغي أن يرد. والحالة الثانية أن يغلب على المحلوف له أن الحالف كاذب، فهذا لا يجب الرضا بيمينه. والحالة الثالثة أن يتساوى الكذب مع الرضا، لا يترجح لي المحلف له هل هذا الحالف هل هو صادق أم كاذب، ففي هذا الأصل أن يرضى بيمينه. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عيسى بن مريم رأى رجلا يسرق، رأى بعينه رجلا يسرق، فقال عيسى عليه السلام للرجل سرقت؟ فقال الرجل والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت. فقال عيسى بن مريم، هنا يعني سبحان الله وجه الشاهد، فقال عيسى بن مريم آمنت بالله وكذبت نفسي. لما أقسم له بالله سبحانه وتعالى وكان هذا الرجل في حاله أنه صادقا، قال عيسى آمنت بالله وكذبت نفسي. ولذلك ينبغي للإنسان إذا كان صادقا وأقسم بالله وحلف ينبغي أن يصدق ولا يكذب تعظيما ليمين الله سبحانه وتعالى. وكذلك من المسائل المتعلقة بالحلف، الحلف بالقرآن أو الحلف بالمصحف، هذه كثيرا ما تقع من الناس، والمصحف أو والقرآن أو وبكتاب الله أو بآيات الله. أهل العلم قالوا أن الحلف بالمصحف فيه تفصيل، قد يكون في حالة محرم وقد يكون في حال مشروع. إذا قصد الحالف بحلفه بالقرآن الكريم أن يحلف على الأوراق والحبر والجلد والمصحف ذاته من الأوراق والجلد، فهذا حلف بالمخلوق ولا يجوز. أما إن كان قصد الحال أن يحلف بآيات الله أو بكلام الله الذي هو صفة من صفاته، فإن هذا جائز، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن من حلف بالقرآن الكريم وكان قصده ونيته أن يحلف بكلام الله فإن ذلك جائز، لأن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، أما المخلوق فهو الأوراق والحبر، فهذا لا يجوز أبدا الحلف به. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس أنهم إذا أرادوا أن يحلفوا بالقرآن جعلوا أيديهم على المصحف، وهذا من الأمور التي لم تثبت عن السلف الصالح ولا عن الصحابة الكرام. ولذلك أفتى بعض أهل العلم بأن ذلك من محدثات الأمور. ومن الأشياء المضحكة في هذا الباب أن رجلا أتي به إلى القاضي فأمره القاضي بأن يحلف، فهم بالحلف، فقال له القاضي انتظر، وأمر من كان يعمل عنده بإحضار مصحف كبير، فأحضر الموظفون مصحف كبير، فلما رأى هذا المتهم المصحف الكبير خاف أن يحلف، لأنه يظن أن الحلف أي الحلف بالأوراق، وهذا في الحقيقة من الجهل العظيم. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف بالقرآن الكريم، لأنه قد يشكل على الناس، فإذا قصد الناس الحلف بالقرآن أي الأوراق والحبر فإن هذا حلف بالمخلوق وهو شرك كما سيأتي. أما إذا كان من نية الإنسان الحالف أن يحلف بكلام الله فإن هذا جائز ومشروع. ولذلك جاء في الأثر الصحيح عن ابن مسعود أنه قال من حلف بالقرآن الكريم فعليه بكل آية يمين. وجشاد من هذا الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه عد الحلف بالقرآن حلفا معتبرا شرعا. المسألة الخامسة حكم الحلف بغير الله، وهذه في الحقيقة ظاهرة منتشرة بين كثير من الناس. من الناس من يحلف بالكعبة، ومن الناس من يحلف بوالديه، ومن الناس من يحلف برأس أطفاله، ومنهم من يحلف بالنعمة، ومنهم من يحلف بالنبي، وهذا كله من الحلف بغير الله. وقد اتفق أهل العلم على أن الحلف بغير الله من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها من كبائر الذنوب، بل عد النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله من أنواع الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يحلف بالكعبة، ومن المعلوم أن الكعبة من المخلوقات التي لا يجوز الحلف بها، أما رب الكعبة فهو الله فيجوز الحلف به. فقال ابن مسعود لا تحلفوا إلا بالله، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وجاء في الأثر الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ولذلك ما نسمعه من الحلف من بعض الفئات أو من بعض فئات الناس بقوله والنبي أو وعلي أو والحسين، كل ذلك من الشرك الذي لا يجوز أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولذلك ذكر أهل العلم أن الحلف بغير الله شرك، لكن هذا الشرك قد يكون في حالة شرك مخرج من الملة، وقد يكون في حالة شرك غير مخرج من الملة، وهو الشرك الأصغر. فمن حلف بغير الله وكان في نيته وفي مقصده أن عظم المحلوف به كتعظيم الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. مثال ذلك أن يتجرأ بعض الناس على أن يحلف بالله وهو كاذب، لكن لا يتجرأ أن يحلف بعلي أو بالحسين وهو كاذب، أو لا يتجرأ أن يحلف بالبدوي أو بغيره من الأولياء الصالحين وهو كاذب، فهذا في الحقيقة شرك أكبر. لماذا؟ لأنه عظم المخلوق أكثر من تعظيمه لله، وصرف حق من حقوق الله لأحد من المخلوقين هو شرك أكبر مخرج من الملة، وهذا أمر خطير أيها الإخوة يقع به بعض الناس. أما إذا كان مقصد هذا الإنسان أو لم يكن من مقصده أن يعظم هذا المخلوق كتعظيم الله فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، كالشرك الذي يجري على اللسان، كأن يقول بعض الناس والنبي وهو لا يقصد أن النبي أعظم من الله، فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه محرم. ولذلك ذكر العلماء أن الحلف بغير الله ليس حلفا شرعيا ولا يعتبر، ومن حلف فيه لا كفارة عليه لأنه حلفا غير شرعي. وجاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقال باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والحلف بغير الله كلمة شركية كفرية. ومن المعلوم أن الحسنات يذيبن السيئات، فالحسنات يذيبن السيئات، ولذلك كفارة من حلف بغير الله بدون قصد إذا جرى اللسان على ذلك أن يقول لا إله إلا الله فإنها تكفر هذه السيئة إذا ما كان تائبا مستغفرا لله عز وجل. المسألة السادسة من مسائل اليمين: حكم الحلف بالطلاق. وهذه أيها الإخوة آفة وطامة كبرى انتشرت بين كثير من الرجال، أن يقول الرجل أحيانا: علي الطلاق إن لم تفعل كذا، أو علي الطلاق أن تفعل كذا، أو يعني يقسم بما فيه علاقة بالطلاق أو الزواج. وهذا في الحقيقة أولا نقول أنه محرم ولا يجوز، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تحريم الحلف بالطلاق، وقد اختلف الفقهاء بعد تحريمهم للحلف بالطلاق هل يترتب على الحلف بالطلاق أمرا معينا كالطلاق أو كفارة اليمين أو لا يترتب على ذلك شيء. في ذلك خلاف كبير بين أهل العلم، والقول الوسط في هذه المسألة أن من حلف بالطلاق كأن يقول الرجل لصديقه: علي الطلاق إن لم تفعل كذا، ولم يفعل له ما أراد، فهل يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ قال الفقهاء أنه إن قصد من هذه اللفظة الطلاق فيقع الطلاق، وإن لم يقصد الطلاق فهنا يقع اليمين ويكون عليه كفارة يمين. يعني إذا قال الرجل لصديقه: إن لم تفعل كذا فعلي الطلاق، ولم يكن يعني قصده أن يطلق زوجته، إنما أراد تأكيد كلامه، فهذا يكون حكم اليمين، ويترتب على ذلك كفارة اليمين ولا تطلق زوجته. والدليل على ذلك أن الصحابة الكرام أفتوا في مثل هذه المسألة بكفارة اليمين. المسألة الأخيرة: الحلف بالتحريم. من الناس أحيانا من يقول: إن لم تفعل كذا فحرام علي أن آكل كذا، أو إن ذهبت إلى كذا فحرام علي ركوب سيارتك مثلا، أو إن خرجت الزوجة فحرام علي أن أفعل كذا. لفظة الحرام أو التحريم كما يسميه الفقهاء، يقول الفقهاء أن الإنسان إذا حرم على نفسه شيئا أباحه الله فلا يحرم عليه، لكن هل يترتب على لفظ التحريم شيء؟ الجواب نعم، يترتب عليه يمين. فمن حرم على نفسه أمرا مباحا فقد انشغلت ذمته باليمين، فيجب عليه أن يكفر كفارة يمين إذا حنث ولم يفعل ذلك الشيء. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم قد أنزل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالله سبحانه وتعالى قد عبر عن التحريم باليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمي التحريم بيمين. فقال أهل العلم أن من حرم على نفسه مباحا فكأنه حلف، ومن حلف فعليه كفارة. ولذلك هذه الكلمة تكثر أحيانا وخصوصا في حالة الغضب، كان يقول الأب لمثلا ابن أولاده: إن لم تفعلوا كذا فحرام علي كذا، وهذا صيغة يمين ويجب عليه كفارة يمين. ولذلك لا يجوز للإنسان يعني أن يوقع نفسه في مثل هذه المواضع التي يكون فيها في حرج. وبقيت لنا بعض المسائل نرجعها إن شاء الله للدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.